إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا يزال الحديث موصولا عن الصبر ومنزلته ولازلنا نتأمل في كتاب ربنا جل وعلا حيث ذكر الصبر منوها به ومبينا فضيلته ونتعرض لما شاء الله تعالى من ذلك فمن فضائل الصبر في كتاب الله تعالى أن الله عز وجل قرنه في الذكر مع أعلى مقامات الإيمان ودعائم الدين وهذا يبين لك منزلته وفضله فإن من فضل الشيء أن يذكر قرينا مع شيء آخر عظيم فاضل والصبر له في ذلك مزية خاصة فإن الله تبارك وتعالى ذكره مع أمور متعددة هي أعلى مقامات الإيمان ودعائم الدين ما ذكره مع أمر واحد ولا اثنين ولكن مع أمور متعددة جمع بينه وبينها في سياق واحد حتى يبين علاقة أحدهما بالآخر وكفى بذلك فضلا ومنزلة للصبر وقد سبق معنا ذكر شيء من ذلك كما في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة فقرن بين الصبر وبين الصلاة التي هي أعظم أعمال الجوارح وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وكما في قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فجمع بين الصبر واليقين والأمر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله وكما في قوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، فجمع بين الصبر والتقوى. وكذلك في قوله تعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، جمع بين الصبر والتقوى وناهيك بالتقوى، إنها قوام الدين وأمر الله تعالى ووصيته لنا ولمن كان قبلنا. وجمع الله تبارك وتعالى أيضا بين الصبر وبين العمل الصالح عموما، كما في قوله تعالى إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. جمع بين الصبر والعمل الصالح، وهذا يذكرك بالجمع بين الإيمان والعمل الصالح، ما أكثر ما تجد في كتاب الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يجمع بين الإيمان والعمل. ففي هذه الآية جمع بين الصبر والعمل، فكأنه جعل الصبر بديلا للإيمان، كأنه جعل الصبر شقيقا للإيمان، إذا لم يذكر الإيمان ذكر بدله الصبر وجمع بينه وبين العمل، فهذا يدلك على منزلة الصبر. وتارة يجمع ربنا تبارك وتعالى بين الصبر وبين التوكل، كما في قوله تعالى الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وناهيك بالتوكل شأنا ومنزلة وفضلا، الذي يعبر عن افتقار العبد إلى سيده جل وعلا وانخلاعه من حسن الظن بنفسه ومن كل حول وقوة إلا بسيده وربه سبحانه وتعالى. وتارة يجمع الله عز وجل بين الصبر وبين الجهاد، وهذا كثير في كتاب الله تعالى، يجمع بين الصبر وبين الجهاد ويأمر بالصبر في سياق الجهاد كما سبق معنا من قبل، حتى يبين أن الصبر هو سبب النصر والتمكين والغلبة. وتارة يجمع بين الصبر وبين الحق، كما في قوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وسنعود إلى هذا بعد قليل إن شاء الله. وتارة يجمع بين الصبر وبين المرحمة، كما في قوله تعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، كل هذه سياقات في كتاب الله تعالى يبين فيها منزلة الصبر عن طريق الجمع بينه وبين أمور وناهيك بها. يجمع بين الصبر وبين الإيمان، بين الصبر والعمل الصالح، بين الصبر والتقوى، بين الصبر والجهاد، بين الصبر والتوكل، بين الصبر والحق، بين الصبر واليقين، كلها أشياء من دعائم الدين وأعلى مقامات الإيمان. ومن تأمل في هذا، وهذا يطول شرحه، يدرك أن هذه المقامات لا تتم أصلا إلا بالصبر، فإن الصبر لا بد منه في كل أمور الدين وفي كل أمور الحياة عموما، كما نقول ونكرر دائما. ومن فضائل الصبر أيضا إخوة الإسلام أنه سبب حصول الخيرات والبركات والأخلاق العاليات والنعم العظيمات من رب الأرض والسماوات. تأمل في قوله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا. ما يلقاها، ما يلقى ماذا؟ الخير، البركة، الخصال الحميدة، الأخلاق الرفيعة. فإن هذه الآية ذكرت في سياق العفو ومقابلة الإساءة بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ليس أي أحد يصل إلى هذه المنزلة، منزلة العفو والصفح ومقابلة الإساءة بالإحسان، منزلة الرفق ومعاملة الناس بالحسنى والأخلاق الحميدة، منزلة تحمل الأذى وعدم العجلة بالانتقام. هذه أمور عالية لا يصل إليها أي أحد. من الذي يصل إليها؟ الذين صبروا. ومن أعظم النعم التي يحصل عليها الصابر الانتفاع بالهدى. إذا جاءه الهدى من عند الله عز وجل انتفع به وأثر فيه وجعله مستقيما على الجادة كما يحب الله ويرضى. تأمل في قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الآيات لمن؟ الهدى لمن؟ الانتفاع لمن؟ من الذي يتعظ؟ من الذي يعتبر؟ من الذي يهتدي؟ من الذي ينتفع بالحق؟ كل صبار شكور. وهذا جمع أيضا بين الصبر وبين الشكر، والشكر أيضا من أعلى مقامات الإيمان. فالذي يهتدي وينتفع بالحق من عند الله تعالى هو الصابر. وتأمل كيف ذكر الصبر هنا بصيغة المبالغة، صبار، ما قال لكل صابر. فليس كل صابر أيضا يهتدي، بل لا يهتدي إلا من بالغ في الصبر وزاد في الصبر ووصل إلى منزلة عالية من الصبر، هذا هو الذي يهتدي وينتفع. ومن فضائل الصبر إخوة الإسلام، وبه نكتفي، أن الصابر ينجو من الخسران، ينجو من عادة الإنسان. عادة الإنسان الخسران، عادة الإنسان التخسير والتضييع، عادة الإنسان التفريط والغفلة. ليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا. فكيف تنجو أيها الإنسان من عادة الإنسان؟ يقول ربنا عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. والعصر، يقسم ربنا بالزمن، إن الإنسان لفي خسر، هذه عادة الإنسان، خاسر، مضيع، مفرط، يبوء بالإثم والبعد عن الله عز وجل. هكذا الإنسان عموما. من الذي ينجو؟ إلا الذين آمنوا، حققوا الإيمان والاعتقاد الصحيح، حققوا التوحيد والإسلام، آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وعملوا الصالحات. فلم يكتفوا باعتقادهم حتى ضموا إليه العمل، لابد من العمل بفعل المأمور وترك المحظور. وتواصوا بالحق، أي أوصى بعضهم بعضا بالحق، بالدين، بالهدى، بالعمل الصالح، بالاستقامة على أمر الله عز وجل. فهذه هي الدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم تأتي الرابعة: وتواصوا بالصبر، أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر. بالصبر على ماذا؟ بالصبر على الإيمان والعمل الصالح والحق. فكل ذلك يحتاج إلى صبر، وكل ذلك يحتاج إلى تحمل. وطريق الله تبارك وتعالى لا بد فيه من الصبر، وخصوصا لمن دعا إلى الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فلا بد أن يحيق به الأذى، فلا بد أن يصبر عليه. فتأمل أيها المسلم كيف كان الصبر سببا للنجاة، كيف كان الصبر سببا للفوز، كيف كان الصبر سببا للفلاح والنجاة من الخسران. فإذا أردت أيها المسلم أن تنجو من الخسران وأن تكون من الفائزين الرابحين فعليك بالصبر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصابرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام عباد الله، لابد من تذكير يتعلق بأمر عظيم نحن جميعا مقبلون عليه إن شاء الله تعالى، وهو العام الدراسي الجديد. نحن جميعا مقبلون على عام دراسي جديد يطلب فيه العلم، سواء كان علما دينيا أو علما دنيويا. فلابد من أمور نذكر بها حتى نستقيم في هذا الأمر على الجادة التي يحبها الله تعالى ويرضاها. لابد أن نعلم جميعا إخوة الإسلام أن الإسلام دين العلم، يدعو إلى العلم ويأمر به ويحض عليه. وهذا أمر عظيم، لو أردنا أن نتكلم فيه بذكر النصوص الشرعية فلا بد من مقام خاص. وهذا مرتكز في فطرة كل مسلم ولله الحمد. العلم حسن ممدوح معظم في فطرة كل إنسان، والجهل قبيح مرذول ينفر عنه كل إنسان ويبغضه كل إنسان بفطرته السوية. والأمر كما جاء في الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن ينتسب إليه من ليس فيه، وكفى بالجهل قبحا أن يتبرأ منه من هو فيه. فإسلامنا وديننا يدعونا إلى العلم، ويأمرنا أن نتزود منه وأن نزداد منه، لأن العلم شرف الإنسان ومناط تكريمه وفضله. ولقد كرمنا بني آدم، كرمهم الله تعالى بالعقل والعلم والتمييز والفطنة. فهذا شرف الإنسان، على الإنسان أن يهتم به ويحرص عليه. وقد جعل الله تعالى في فطر الناس والأمم أن أرقى الأمم وأكثرها تقدما أكثرها علما. كلما زاد العلم كلما زاد التقدم، وكلما زاد التمكين، وزادت الرفعة للأمة. وما وصلت الأمة للعز والتمكين قديما إلا بالعلم، ولا حسدها أعداؤها إلا بالعلم، ولا اقتبسوا منها وحرصوا على الاستفادة منها إلا في العلم. وهذا أمر مهم ينبغي أن ننتبه له. هناك الكثير من الأنظمة العلمية التي هي معروفة الآن عند الغرب، أصلها كان عند المسلمين في النهضة العلمية العظيمة التي نقلها المسلمون إلى بلاد الغرب لما كانوا فيها من قبل. فالعلم شرف الأمة وعزها وتقدمها. وهذا لا يقتصر إخوة الإسلام على علوم الدين وحدها، بل لابد من علوم الدنيا التي لا تستقيم إلا بها، كالطب والهندسة والتدريس وغير ذلك من الأمور. فالإسلام لا يدعو فقط إلى تعلم العلوم الشرعية، ولكنه يدعو أيضا إلى تعلم العلوم الأخرى التي بها قوام الأمة وعزتها أيضا. لن تتقدم الأمة ولم تستغني عن غيرها ولم تحصل على سبب عزتها وقوتها إلا إذا تفوقت في هذه المجالات. فإذا استوعبنا ذلك وعرفناه جيدا عرفنا لماذا نطلب العلم. هذا هو الأمر الذي يجب أن ننتبه له جميعا وأن نربي أولادنا عليه. لماذا نطلب العلم؟ لماذا ندخل في المدارس؟ لماذا نبقى هذه السنوات الطويلة نتعلم وندرس ونرتقي من مرحلة إلى مرحلة؟ هل هذا العلم أمر عادي كما نأكل ونشرب ونلبس ونتحرك؟ هل هذا العلم لمجرد التنافس في الدنيا؟ هل هذا العلم لمجرد اكتساب الأرزاق؟ هل هذا العلم كما يحدث الآن بكل أسف وسيلة لمعصية الله عز وجل بأمور شتى لا يحصيها إلا الله؟ لابد أن نرتقي بهمتنا وقصدنا ونيتنا. لابد أن نعرف إخوة الإسلام أننا عباد مخلوقون لله عز وجل. خلقنا الله في هذه الدنيا لغاية عظيمة وحكمة باهرة، وهي إقامة العبودية لله عز وجل وحده لا شريك له. فكل حركة وكل أمر نفعله في هذه الدنيا لابد أن ينتهي إلى هذه الغاية، إلى إقامة العبودية لله عز وجل. لماذا تتقدم الأمة؟ ولماذا تكون قوية عزيزة؟ لأن هذا سبب إقامة العبودية لله عز وجل في الأرض. والأمة إذا ضعفت وهانت واستكانت وتفوق عليها أعداؤها فهذا لابد أن يعود بالسلب على الدين، يضعف الدين ويتسلط عليه أعداؤه وتقل العبودية لله عز وجل في الأرض. فعندما نقول لابد أن تتقدم الأمة وتنال عزتها ورفعتها، فليس هذا حرصا على الدنيا فقط، وليس هذا طمعا في ملك أو سلطان أو ما أشبه ذلك، وإنما هو لغاية أعظم وأجل، وهي إقامة العبودية لله عز وجل. فطلبنا للعلم سواء كان ذلك علما شرعيا أو علما دنيويا، طلبنا للعلم لابد أن يكون بهذه النية ولهذه الغاية. لابد أن يتنزه عن حظوظ الدنيا وشهواتها ومتاعها، ولابد أن يكون الإنسان عالي الهمة حريصا على قوته وعزته ورفعته وتمكينه، يطلب العلم حتى يكون إنسانا صالحا متعلما فهما، يتفطن للأمور ويعرف الصواب من الخطأ والحق من الباطل. لا يطلب العلم فقط لكي يحفظ ويكتب في الامتحان وينجح ويكون كذا ويكون كذا، ليس هذا فقط هو المراد، إنما المراد أن يكون المسلم إنسانا صالحا قويا عزيزا متقدما، أن ينظر إليه غيره بنظرة الإعجاب والتقدير والاحترام، لا ينظر إليه غيره بمنظر آخر على أنه غير متعلم، على أنه لا يعرف شيئا، على أنه كذا أو كذا. ليس هذا من شأن الإسلام وليس من شأن المسلمين. فأمة الإسلام دائما بإذن الله تبارك وتعالى عزيزة قوية رفيعة القدر، ولا تكون كذلك إلا إذا أقامت أمر ربها عز وجل وأخذت بالأسباب ومنها العلم. فعلينا إخوة الإسلام أن نحرص على هذا وأن نفهمه لأبنائنا، وأن نحرص على تربيتهم على هذه النية وعلى هذه الهمة العالية، حتى يكونوا أفرادا صالحين نافعين لبلدهم وأمتهم ودينهم، وهذا هو المقصود. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا إياه، ونسأله جل وعلا أن يهدينا جميعا للتي هي أقوم، وأن يصلح أبناءنا وشبابنا وأولادنا وبناتنا، وأن يهديهم جميعا للتي هي أقوم وإلى صراطه الحميد، وأن يهديهم للبعد عن كل فتنة ومعصية وعن كل أمر لا يرضي الله عز وجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.